في 46 و100، وهذا كتاب أيضا موسع، وهو كتاب على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. والكوكب المنير، وهذا أيضا الفتوح لابن النجار، هذا كتاب أيضا قيم، أيضا على مذهب الحنابلة، عرفتم؟ وكلاهما شرح على مختصر التحرير. في المجلد الأول في 86 و300، ونهاية السول. تريد نكمل المراجع استفيد؟ لا أقول تريد نكمل، نكمل. ونهاية السول، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي في المجلد الأول في 51. بقيت كتب يسيرة جدا. والمنهاج الواضح في علم أصول الفقه. لا والله هذه تتعب حتى تجدها. بعض الكتب التي قلنا أنها مهمة قد تجدها، وبعض الكتب لا بد أن تتعب نفسك في البحث حتى تجدها، لكن أقل ما فيها تسأل عن بعض الكتب الموجودة وتقتنيها. نعم. في المجلد الأول في صاد 80، وهذا المنهاج الواضح في علم أصول الفقه للديبيان، المجلد الأول في 80. والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، أنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني الشافعي في صاد 91، والحكم التكليفي في 95 و100، يعني في صاد 95 و100، وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 70، إتحاد ذوي البصائر شرح روضة الناظر في المجلد الثاني في صاد 70، وآخر كتاب المهذب، وهو المهذب في علم أصول الفقه المقارن للشيخ عبد الكريم النملة في المجلد الأول في 97 و200. هذه مراجع ارجعوا إليها إذا أردتم أن تعلموا أقوال أهل العلم في تعريف الحرام. فهذا هو التعريف الصحيح أو الحد الصحيح للحرام، وهو جامع المانع كما بينا لكم. يلا.
وقوله
لماذا؟
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيستحيل ان يكون الشيء الواجب الواجب الحرام طاعه ومعصيه بوجه واحد، الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعدد الى اخره.
هذه المساله مساله مهمه جدا لطالب العلم. ما هي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجب وحرام في نفس الوقت، محال، وسنبين هذا. واجب وحرام في نفس الوقت هذا محال، لانه تكليف به لا يطاق. صلي لا تصلي في نفس الوقت يستحيل، اليس كذلك؟ هذا تكليف بالمحال. قال: طاعة ومعصية من وجه واحد في نفس الوقت، هذا الفعل يكون طاعة ويكون معصية من وجه واحد، هذا محال، أليس كذلك؟ إلا استثناء، استثنى المصنف رحمه الله وابن قدامة. ماذا استثنى؟ إلا أن الواحد بالجنس، وسنبين ما هو الواحد بالجنس، ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخر كلامه. قال الشارح:
إضافة معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام، وحدة بالجنس،
أن الوحدة ثلاثة أقسام. الوحدة كم؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟
وحدة بالجنس.
وحدة بالجنس، اكتبوا ما معنى الوحدة بالجنس. الواحد بالجنس، حتى تتصوروا المسألة وتعلموا هؤلاء ماذا يريدوا بالواحد بالجنس والواحد بالنوع وواحد بالعين، إذا ضبطتم هذا ستضبط مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء والفقهاء، مسائل كثيرة. الواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس، وهو الشامل للواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالجنس يشمل الواحد بالعين والواحد بالنوع، لأن الواحد بالجنس أشمل وأعم. مثل الحيوان، لما تقول كلمة حيوان يشمل الناطق وغير الناطق، لأن الإنسان عند المناطقة حيوان ناطق من الحياة، الحيوانات الأخرى غير ناطقة. حيوان هذا جنس، ما هو الفصل في الإنسان؟ ناطق. فصل الإنسان عن الحيوانات الأخرى لأنه ناطق. إذن كلمة حيوان فقط يدخل فيها الناطق ويدخل فيها غير الناطق، أليس كذلك؟ إذن كلمة حيوان جنس، وسيأتي في الشرع أمثلة. كلمة حيوان جنس، أليس كذلك؟ فيدخل فيها هذا وذاك. ولهذا سيضرب الشنقيطي رحمه الله بكذلك الحيوان، كلمة حيوان كما سيأتي يدخل فيه المحرم وغير المحرم، يجتمع نعم، لأنه جنس. من هناك حيوانات محرمة علينا وهناك حيوانات مباحة، فكلمة حيوان يدخل فيها المحرم ويدخل فيها ماذا؟ المباح، أليس كذلك؟ لأن هذه الكلمة تستطيع أن تضم الحرام وتستطيع أن تضم في نفس الوقت الحلال، لأنها جنس والجنس شامل ويدخل فيه الواحد بالنوع والواحد بالعين. قال
وحدة بالنوع،
هذا الثاني، وحدة بالنوع. قلت هي اللفظ، هي لفظ واحد دل على نوع وهذا نوع من أنواع الواحد بالجنس. الواحد بالجنس يدخل تحته ماذا؟ الواحد بالنوع والواحد بالعين. فالواحد بالجنس نخرج منه الواحد ماذا؟ بالنوع. ما هو الواحد بالنوع؟ هو لفظ دل على نوع، هذه كلمة حيوان دل هناك نوع يخرج هذه الكلمة عن الجنس إلى النوع، وسيأتي التمثيل أيضا للأمثلة الفقهية. عرفتم؟ قلنا من أنواع الواحد بالجنس مثل الإنسان، حيث إنه نوع من أنواع، حيث إنه نوع من نوعين، حيث إنه نوع من نوعين الواحد بالجنس. أليس الحيوان يدخل تحته الإنسان؟ أليس الجنس كلمة حيوان يدخل تحتها الإنسان؟ هذا الإنسان نوع من أنواع هذا الجنس. أما الوحدة بالجنس فهي كلمة حيوان، نوع هذا الحيوان إنسان. نوعه إنسان، إذا هذه وحدة بماذا؟ بالنوع. كيف عرفنا ذلك؟ بكلمة إنسان التي أخرجت من هذا الجنس النوعية. ما نوعية هذا الإنسان؟ ما نوعية هذا الحيوان؟ إنسان. وضح لكم؟ وهو الحيوان قلنا نوع، حيث إنه نوع من نوعي الواحد بالجنس وهو الحيوان، لأن نوع الإنسان من هذا الحيوان، أليس كذلك؟ ونفصله عن الحيوانات الأخرى بماذا؟ بأنه ناطق. إذن هل هذا الجنس الذي هو الحيوان يدخل تحته الإنسان؟ هل من أنواع الحيوان الإنسان؟ نوع منفصل. وضح لكم الآن التصور؟ نحن نتصور أولا بهذا التعريف، ثم ننتقل إلى ما سيذكره الإمام الشنقيطي وهي أمثلة فقهية كما سيضرب الآن. إلى هنا واضح؟ قال
وحدة
بالعين. الواحد بالعين هو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين. نتسلسل الآن. الجنس حيوان، النوع إنسان، العين ما هو؟ زيد. هذا عين الإنسان الذي نريده، عرفتم؟ وضح لكم؟ لهذا قلنا هو لفظ دل مفهومه على شخص معين، وهو نوع من أنواع الواحد بالنوع. هناك نوع بالجنس، هذا نوع من النوع وهو العين. مثل زيد. زيد ليس إنسان؟ إنسان، لكن زيد، كلمة زيد هل هي ككلمة إنسان؟ لا. هل زيد ككلمة حيوان؟ لا. حيوان جنس يشمل الإنسان وغير الإنسان. ثم ننتقل إلى نوع، هذا النوع هو من ذاك الجنس وهو نوع وهو إنسان. هذا الإنسان تحته أيضا نوع وهو العين. من هو؟ زيد. عينا زيد من هذا الإنسان. إذن أعم، أخص، أخص. واضح لكم؟ والآن يريد أن يمثل لك حتى تعلم إذا وصلنا إلى الأخص الأخير ما تستطيع أن تجمع بين الحلال والحرام في نفس الوقت. أما الجنس واتضح لكم أنه يجتمع، النوع سيأتي. واضح لكم إلى هنا؟ وضع الجنس، إذا جاءك جنس في الشريعة تستطيع أن تجمع، تقول نعم حيوان، حرم علينا، حرمت عليكم الميتة، الميتة حيوان، لكن كل حيوان محرم؟ لا. هذا النوع أليس كذلك؟ من ذاك الجنس فرق. الجنس جنس حيوان يشمل، هذا جنس، كلمة حيوان جنس، فيدخل فيه المحرم ويدخل فيه المباح. ننتقل إلى النوع، ننتقل إلى العين. واضح لكم؟ إلى هنا واضح؟ وسيتضح أكثر بكلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. قلنا مثل زيد، حيث إنه شخص من النوع وهو الإنسان، حيث إنه شخص من النوع وهو من؟ وهو الإنسان. نبدأ في كلام الشارع. نقف عنده؟ لا خلاص، نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله تتضح لكم هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا تحت هذا الباب أو هذا الفصل. نعم، إذا كان لديكم أسئلة أو للنساء. ما توجد أسئلة؟ نوع السجود سيأتي، السجود للصنم والسجود لله، هذا نوع، هذا نوع، هذا سيأتي إن شاء الله الدرس القادم. نعم.
الحيوان
هذا،
هذا
تعريف
الحيوان.
ها؟
أفضل قول الحيوان للإنسان حيوان بالتاريخ، لأنه يوجد حيوان ناطق
بالتاريخ.
يعني الإنسان حيوان لا تاريخ، أما الحيوانات
كيف ما لا تاريخ؟ كيف؟ وضح. المناطق والعلماء لما جاءوا إلى تعريف الإنسان قالوا هناك حيوان ناطق، هذا فصل، وهناك إخراج بالرسم، هذا يسمى حيوان. الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسم، عرف هذا التفصيل؟ الأول فصل، الثاني رسم. لهذا قالوا حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، لفظي بمرادف، هذا كله في الحد. حقيقي تام واضح، الإنسان حيوان ناطق، حقيقي تام واضح، واضح. حقيقي ناقص ما تقول في الإنسان، واضح. فما تقول حيوان ناطق، تقول حيوان، هذا ناقص. تأتي إلى رسمي تام، رسمي ناقص، الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسمي تام، عرف؟ وذكروا الناقص وكذلك بمرادف، وهذه تجدها في الفدوة. نعم. يعني لما تأتي إلى الرسمي تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسمي تام. الرسمي الناقص الإنسان ضاحك، ما تقول حيوان، واضح له؟ ثم المرادف إن كان بلفظ مرادف. نعم.
كلمة الحيوان والحيوان بمعنى
الحياة. نعم. تلك الحيوان، تلك الحيوان. نعم. فالحيوان المراد بها الحياة الدائمة، ولكن لا يدوم أحد كما تعلم إلا الله سبحانه وتعالى. تقول طالب العلم كثيرا ما يأتيه الشيطان إما يوسوس له أو يعجب الطالب بنفسه، وكيف يتخلص من ذلك وخاصة في إخلاصه لطلب العلم؟ هذه مسألة مهمة، وهي إخلاص العبادة، لأن طلب العلم عبادة كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لئن أشركت ليحبطن عمل. الإشراك والرياء والتفاخر بالعلم والتكبر هذه مصيبة، لابد من الإخلاص، ولابد يشعر الإنسان أنه مهما تعلم فهو قاصر، لأنه من قال قد علمت فقد جهل، هذه قاعدة. يقول خلاص أنا انتهيت، بلغت مرتبة من العلم، حصلت على شهادة الدكتوراه، خلاص أنا يشار إلي بالبنان ما أتعلم، نقول أنت جاهل. العلم، العالم الحقيقي هو الذي يطلب العلم ويستمر على هذا العلم حتى يموت. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ما وجدنا الشافعي ما شاء الله لما قيل إنه وصل درجة خلاص تركوه وقال أنا خلاص إمام ما أطلب العلم، وكذلك الإمام أحمد ومالك والأئمة والعلماء ما علمنا هذا أبدا، بل طالب العلم يطلب العلم ولا بد من الإخلاص. إذا أردت أن يرفعك الله في الدنيا قبل الآخرة فأخلص النية لله، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الإخلاص، لأنه قد تدخل شائبة الرياء، شائبة الرياء قد تدخل، قد يأتيك الشيطان، لكن جدد النية مع الله وأخلص النية دائما مع الله، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إخلاص هذه النية، لأنه من العار والله ومن الندم أنك تجهد نفسك بالليل بحث وفي النهار مطالعة وتدقيق وتمحيص في هذه الكتب، ثم تريد بذلك الرياء، جهد جهيد يوم القيامة يجعل هباء منثورا، يضيع هذا العمر والوقت، ثم تندم ولا ينفع الندم. لهذا لابد من تجديد النية والإخلاص، ولو دخلك الرياء حاول أن تقاوم هذا الرياء وتعيد التجديد حتى تلقى الله على ذلك، وهذا هو الذي يرفع في الدنيا قبل الآخرة. من يخلص لله سبحانه وتعالى رفعه، ومن أراد الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد، لكن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا الإخلاص، الإخلاص في الدنيا قبل أن يأتي الموت وهو على غير الإخلاص. تقول في الواجب الموسع مثل وقت الصلاة، هل ممكن أن يقال إنه يجوز تأخير وقت الصلاة تعمدا إلى قبل وقت الصلاة الأخرى عملا بهذه القاعدة، يعني يصلي بعد دخول الوقت بساعة ونصف؟ نعم، هذا هو الذي بحثناه في الواجب الموسع، هذا الذي قلناه في الواجب الموسع، قلنا إنما وسع للمكلف لأنه خير. تكلمنا على أن هناك واجب موسع وواجب مضيق، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت وباعتبار الفاعل، أيضا ذكرنا واجب معين، واجب عيني وواجب كفائي، وباعتبار ذات الواجب قسمناه إلى معين ومبهم أو مخير، وباعتبار المقدار قسمناه إلى محدد وغير محدد. الواجب الموسع قلنا إنه وسع لك في وقتك، فيجوز أن تأتي بالعبادة في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، هذا معنى الواجب الموسع. وتكلمنا على واجب، على أن الواجب الموسع له أربع حالات، تذكر هذه المسائل أظن، بينا بأنه قد يترك الفعل إلى آخر الوقت بقدر لا يستطيع أن يؤدي العبادة، فهذا لا شك فيه إثمه إذا مات. وبينا لكم مسائل متعلقة في هذا الفرق، وهذا هو الذي أردنا من الواجب الموسع، أي وسع لك في وقته، فيجوز لك أن تأتي بالعبادة في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، بخلاف الواجب المضيق فإنك لا تستطيع أن تأتي إلا في الوقت. عرفتم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، وهو الحرام. وعرفنا الحرام في اللغة وفي الاصطلاح. الدرس الماضي عرفنا في اللغة والاصطلاح ولا الاصطلاح؟ اللغة والاصطلاح. وعرفناه في اللغة وفي الاصطلاح.
تكلم ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الشنقيطي في شرحه، على أنه يستحيل أن يكون الشيء واجبا ومحرما، أن يكون الشيء واجب ومحرم أو في نفس الوقت، واضح؟ أو طاعة ومعصية في عين واحدة. وقلنا أو قال إن هذه المسألة لها ثلاثة فروع أو ثلاثة أوجه. ما هو التفصيل فيها؟ أولا، الوحدة هذه أو الواحد هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول الواحد الجنس. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم الفقيه الأصولي، لأنكم سترون أن هذه المسألة انبنى عليها انبنى على هذه المسألة أحكام شرعية فقهية عملية. فلهذا حاولوا أن تضبطوا ماذا؟ ما هو الواحد بالجنس، وسيأتي ما هو الواحد بالنوع، وما هو الواحد بالعين. هذه ثلاثة أمور، الوحدة ثلاثة أنواع. إذا ضبطتم هذه الأمور ستسهل عليكم كثير من المسائل في الفقه، وتعرفوا التفريعات والخلاف الذي دار بين الفقهاء في بعض المسائل، ما سببه هو هذا. أما الواحد في الجنس فهو أحسن، هو لفظ شامل يدخل فيه ويشمل الواحد بالنوع والواحد بالعين، مثل كالحيوان. كلمة حيوان يدخل فيها ماذا؟ الناطق وغير الناطق، أليس كذلك؟ إذن هذا الواحد بالجنس، وسيضرب عليه المصنف أيضا مثال كالحيوان. فإن الواحد بالجنس، الجنس هل يستحيل أن يكون حرام وواجب في نفس الوقت؟ الجواب بإجماع لا، بأنه يجوز أن يكون حرام وواجب لأنه منفصل أصلا. عرفتم؟ وسيأتي بيان ذلك. الثاني الواحد، الواحد بالنوع، وهو نعم، وهو نوع من أنواع الواحد بالجنس. مثاله ويشمل الواحد بالعين، مثاله هو الإنسان، فإن الإنسان نوع من جنس الحيوان، أليس كذلك؟ الإنسان نوع من أنواع الحيوان، يعني فيه الحياة. الثالث الواحد، الواحد بالعين أو الواحد بالشخص، عرفتم؟ أو بالعدد، فإن هذا نعم هو لفظ دال على واحد بعينه، كقولنا زيد، فزيد هو من هذا الإنسان، هو شخص من شخص الواحد بالنوع، والنوع هذا هو من الواحد بالجنس، لهذا الجنس أشمل. لهذا لما أتوا إلى الحج بينوا وقسموا بأنه ينقسم إلى خمسة أقسام: حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، مرادف. أما الحقيقي التام هو ما كان فيه الجنس والفصل، مثل الإنسان حيوان ناقص، حيوان جنس فصله ناقص. حقيقي ناقص إن كان فيه الفصل بدون الجنس فتقول الإنسان ناقص، عرفتم؟ أما الرسمي التام وهو أن يقال لك ما هو الإنسان، تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسم، عرفتم؟ لأن هذا يذهب ويأتي فهو رسم عليه. رسمي ناقص هو أن تذكر الفصل، فأن كان يقول لك قائل ما هو الإنسان، تقول هو ضاحك، واضح لكم؟ وأما المرادف فهذا أيضا ينقسم إذا كان أظهر كث النور وغيره. المهم، إذن هنا الوحدة ثلاثة أنواع، ما هي؟ وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعدد. وعرفتم الآن تعريف كل واحد من هذه الأنواع، أظن إلى هنا وقف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مفصلا ذلك:
قال المصنف رحمه الله تعالى أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض الأفراد الواحد فيهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعلم فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى أما الوحدة بالجنس التي بيناها لكم وهي الشاملة، قال فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حرام والبعض الآخر حلال. لماذا؟ سيضرب لك مثال كالحيوان، فإن الحيوان منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، وليس بين ذلك تعارض، لأن هذا الجنس وهو الحيوان يشمل أمور كثيرة، وضح لكم؟ إذن لا مانع. قال بخلاف الوحدة بالعين، الوحدة بالعين محال أن يكون كما قال فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حرام وبعضها حلال، محال. وهذا سأبينه، وهذا ليس على إطلاقه، بل هناك تفصيل سأبينه لكم متى يكون محال ومتى لا يكون محال. الوحدة بالعين سيأتي تفصيلها. لهذا قال المصنف ضاربا الأمثلة على كل واحدة فقال:
مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، وكلاهما حيوان هما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير.
نعم، قال مثال الوحدة بالجنس، تبي يفرق، أريد أن تضبطوا هذه المسائل، فوالله ستجدوا خيرا كثيرا في قراءة كتب الفقه المطولة، بل تستطيع أن ترجح بين أقوال أهل العلم إذا عرفت الراجح في هذه المسائل التي ستأتي. لماذا؟ لأن الأصول تقوي العقول وتجعل هذا الطالب قوي يستطيع ويفهم ويعرف كيف يرجح بين أقوال أهل العلم. أما الذي لا أصول عنده فهو محروم. لماذا؟ لأنه يقرأ ولا يفهم، يقرأ ولا يفهم، وإن فهم الحكم علم أن الشافعي يحرم وعلم أن أحمد يحلل، لكن ما يعرف ما سبب الخلاف، يقول هذا معه حديث وهذا معه حديث، لكن هو ما يدري ما سبب الخلاف، ما الذي دعا الشافعي رحمه الله أنه يقول بذلك، وما الذي أوجب على أحمد أن يقول بذلك. ليس معه أصول حتى يعرف من المصيب فيهما، لأن الحق لا يتعدد لا شك في ذلك. الواحد بالجنس مثل له فقال وحدة البعير ووحدة الخنزير. البعير حيوان، هذه وحدة، ووحدة الخنزير، وهذا حرام وهذا حلال، البعير حلال والخنزير حرام، ولا إشكال فيهما، وإن كان الاسم واحد وهو حيوان، الاسم مشترك. أليس الخنزير حيوان؟ الجواب بلى. أليس البعير حيوان؟ الجواب بلى. لكن هل كلمة الحيوانية هذه إذا جاء تحريم الخنزير نقول كل حيوان حرام؟ لا، كلمة الحيوان هذه وإن كانت مشتركة بين البعير ومشتركة بين الخنزير، لكن البعير حلال والخنزير حرام، لأن هذه وحدة بالجنس فلا إشكال فيها، وضح لكم؟ وهي منفصلة، فالبعير منفصل عن الخنزير لأن الجنس أشمل، فتستطيع أن تفرع تحته بخلاف الوحدة بالنوع، لأن الوحدة بالنوع واحدة يكون التضاد فيها في نفس الوقت، هذا محال على ما سيأتي تفصيله. قال:
ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد.
نعم، قال مثال الوحدة بالنوع السجود، انتبه، هذا نوع، كما قلنا في النوع هناك الإنسان نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الحيوان. هنا السجود، فالسجود هذا نوع، أليس كذلك؟ قال فإنه نوع واحد، السجود نوع واحد. قال نعم، أليس السجود لله يسمى سجود؟ جواب بلى. والسجود للصنم يسمى سجود؟ جواب بلى، لا شك في ذلك. لكن لا إشكال في أن السجود للصنم حرام والسجود لله طاعة وواجب. لماذا؟ لأن هذا نوع يختلف عن ذاك النوع. النوع الأول وهو السجود للصنم نوع حرام، وهو جزء من العبادة. هذا السجود نوع من أنواع العبادة، أليس كذلك؟ فالسجود للصنم نوع يحرمه، والسجود لله نوع نوجبه ونجعله طاعة. قال فالسجود
فالسجود لله والسجود للصنم يعني في نوع واحد من السجود، ولا إشكال أن السجود للصنم ولله الخلق، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، بعد أن ذكر ذلك أراد أن يدلل، يعني قد يقول قال ما الدليل هذا السجود؟ لماذا قلنا إن هذا حلال وإن ذاك حرام؟ لأن النوع مختلف، واضح؟ النوع واحد وهو السجود، لكن هذه الوحدة وهي التي يشترك فيها وهو النوع الاسم سجود يختلف أفراده، فهذا السجود الفرد الذي تحته نوع ماذا؟ سجود لله طاعة، الآخر نوع سجود للصنم وهو معصية. ما الذي دلك على ذلك؟ قال: ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر، لا شك، ولله قربة، رغم أنهما اشتركا في اسم السجود، لكن هذا الاسم وهو النوع نستطيع أن نجزئ الأفراد الذي تحته، أليس كذلك؟ كما نستطيع أن نجزئ الأفراد التي تحت الجنس، لأن النوع هذا فيه أفراد نستطيع أن نخرجها عن بعضها، بخلاف النوع، بخلاف العين، فإنها عين واحدة، كيف تجزئها؟ عرفتم الفرق؟ فالآن الواحد من النوع قال: كما قال الله تعالى: لا تسجدوا. لماذا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا سجود محرم. واسجدوا، هل الاسم واحد؟ لا تسجدوا واسجدوا، السجود اسم مشترك بينهما في النوع، لكن هذا النوع فرده يختلف عن الآخر. فقال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله. إذن هناك سجود جائز في نص الكتاب وسجود محرم، واسم السجود يشترك بينهما لأنه نوع واحد وهو اسم سجد، أليس كذلك؟ فالسجود مشترك، السجود مشترك بينهما، فهذا السجود وهو النوع يندرج تحته المحرم ويندرج تحته الطاعة. فالنوع لا إشكال فيه في أنه يجوز أن يكون حرام وحلال، واجب وطاعة وحرام ومعصية، لأن النوع هذا تندرج تحته أفراد. فإذا كان هذا النوع تندرج تحته أفراد فنستطيع أن نفرق بين الأفراد ونفصل الأفراد. وضح لكم إلى هنا؟ الجنس تحته أنواع، فلهذا تستطيع النوع تحته أفراد، فتستطيع أن تخرج الفرد هذا من هذا النوع الذي يشترك فيه من ذاك الفرد. إلى هنا واضح؟ واضح؟ قلت لا، مش جنس سجود، نوع تأتي العبادة أعلاه، أليست العبادة هذه تشمل أمور كثيرة؟ عرفت؟ عينه سيأتي إن شاء الله نعطيك. نعم، السجود لله والسجود للصنم هذه أعيان. ثم قلت نكمل كلام ابن قدامة، لأن كلام ابن قدامة ذكر كلاما مهما، وهو يعني نكمل بعد هذه الآية كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذه الآية: والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم، أنا كنت أتمنى أن الإمام الشنقيطي رحمه الله أن يذكر كلام ابن قدامة ويفصل، لكن ربما اختصر لأمور أرادها، لأن هذا الكتاب إنما هو يدرس في الجامعة، درسه رحمه الله في الجامعة. نعم، والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود، أليس كذلك؟ انعقد الإجماع على أن الذي سجد للصنم عاص بماذا؟ بنفس السجود والقصد جميعا، يعني هذا الفعل معصية وإذا أضاف النية إليه فهذه طامة على طامة. واضح لكم؟ عاصي بنفس السجود والقصد جميعا. والساجد لله مطيع بهما جميعا، والساجد لله مطيع بهما جميعا، هذا هو الإجماع، انتهى كلامه. وهذا ذكره في الروضة في المجلد الأول في 209. وقال المجد ابن تيمية في المسودة في صاد 84: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم. السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إلى الله، يعني لو قال أنا أقصد التقرب إلى الله وأسجد للصنم، واضح؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: محرم على مذاهب علماء الشريعة، يعني بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله، يعني يأتم بقصده للسجود للصنم ويأتم بفعله كذلك مع هذا القصد، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور من أنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة ومعصية وذلك بالإضافة والاعتبار والنسبة. انتبه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، يعني الواحد بالنوع هل نستطيع أن نجعل الواحد بالنوع حرام وحلال في نفس الوقت أو لا نستطيع؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراما وحلالا طاعة ومعصية، وخالف آخرون ونبين لكم من هم الذين خالفوا. واضح؟ يعني بإضافته إلى فاعله وأشخاصه. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، الراجح بأنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع حلالا وحراما. وأقوى مثال على ذلك السجود للصنم والسجود لله. المذهب الثاني لا يجوز أن يكون الواحد، هذا المذهب الثاني، لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة ومعصية. قالوا أبدا، لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع يخاف الله واجب وحرام طاعة ومعصية أبدا، هذا لا يجوز. من ذهب إلى ذلك؟ ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة. ونحن قلنا لكم إذا شرعنا في هذا الكتاب نذكر أقوال المخالفين وإن كانوا معتزلة. لماذا؟ حتى نبين الحق وننصر الحق ونرد على المخالف أينما كان وأيا كان. واضح؟ فالمعتزلة قالوا لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع حلالا وحراما. ما دليلكم؟ قالوا، وقالوا إن السجود واجب، إن السجود واجب وقربة، أليس السجود واجب وقربة؟ فيستحيل أن يكون محرما ومعصية. قالوا كيف تقول إن السجود حرام؟ السجود لا يكون حرام أبدا، السجود قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيستحيل أن يكون محرما ومعصية. لماذا؟ عللوا فقالوا لأن ذلك يلزم منه التناقض. هل يلزم منه التناقض؟ لماذا؟ هذا يلزم منه التناقض، لأن الأصل في السجود ما هو؟ قرب إلى الله وطاعة. ما تقول هو معصية؟ لا، ليس بمعصية، هو أصلا قربة، لكن لما سجد إلى الصنم هذه النية هي المعصية، وإلا السجود هو قربة، يبقى قربة. عرفتم ما استدلالهم؟ لأنه يلزم منه التناقض. عرفتم ماذا يريدون؟ يريدون أن السجود الأصل فيه أنه قربة ولا يجوز أن تقول معصية، لكن لما سجد هذا للصنم هذه النية التي بها سجد للصنم هي التي نقول إنها معصية، وإلا هذا السجود الذي سجده هو طاعة. وضح لكم؟ لكن هذا الاستدلال لا شك في رده وضعفه. لهذا قلنا والجواب على ذلك بأن يقال إن هذا الاستدلال غير صحيح أبدا، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا التناقض والاستحالة، لأن التناقض والاستحالة إنما تكون أو يكون، إنما يكون يعني التناقض في الواحد بالعين، تناقض الاستحالة يكون في ماذا؟ في الواحد بالعين. أما الواحد من نوع إذا تغاير متعلق الأمر ومتعلق النهي لا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض. متعلق الأمر في السجود لله يختلف عن متعلق النهي للسجود للصلاة، فهذا يؤمر به لأنه طاعة وقربة، إذن وذاك ينهى عنه لأنه معصية. هذا النوع يختلف، والنوع واحد لكن العين التي تحت هذا النوع مختلف. هذه العين هي سجود، أو هذا الجزء هو سجود لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو قربة. والسجود للصنم معصية حتى هذا السجود، وإن لم يقصد به التقرب إلى الله، وإن قصد التقرب إلى الله أيضا ما دام سجد عند الصنم نقول هذا الفعل معصية. أما النية فنحن نحاسبك عليها بعد أن نعلم ما هي نيتك، وضح لكم؟ فنقول لا يوجد تناقض كما مثل المصنف في السجود، والآية أكبر دليل، والآية أكبر دليل. الآية أليس فيها السجود لله والسجود لغير الله؟ وهي في حد ذاتها دليل عليه، أليس كذلك؟ فإن فيها السجود لله والسجود لغير الله، ولم يقل الله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس والقمر إن قصدتم مثلا النية وعدم النية، لا، لا يجوز مطلقا السجود للشمس والقمر بقصد النية أو بغير قصد. هذا الفعل في حد ذاته محرم. قلنا والآية أكبر دليل على ذلك، لأن السجود واجب أو مستحب باعتبار أن هذا الشخص يسجد لله، لهذا قلنا نحن يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل أو الإضافة، يكون مرة طاعة ومرة معصية، ليس هو السجود باعتبار الإضافة. فلما أضفنا هذا السجود لله قلنا هذا طاعة، واضح؟ ولما سجد هذا لغير الله قلنا هذا معصية، وضح لكم؟ باعتبار فاعله، فهذا الفاعل قام بالسجود لغير الله قلنا معصية، هذا الفاعل قام بالسجود لله قلنا طاعة، فكيف لا يجتمع؟ يجتمع. يسجد قلنا باعتبار أن هذا الشخص يسجد لله، ومحرم باعتبار أن هذا الشخص الآخر سجد للصنم، أليس كذلك؟ هذا شخص آخر، كيف تجعل فعل هذا كفعل ذا؟ أو الشخص الأول الذي سجد لله في وقت آخر سجد لصنم، وضح لكم؟ فنقول في الفعل الأول هو مأجور وفي الفعل الثاني هو مأزور، وضح لكم؟ إذن